بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. أولا التواتر، الخبر المتواتر من وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي. كيف يكون الخبر المتواتر واحدا من الطرق والوسائل التي تفضي بنا إلى اليقين؟ عليكم السلام. المنطق الأرسطي يقدم تفسيره في هذه المسألة، لكن المصنف لا يرتضي هذا التفسير. المصنف بعد أن يوضح لنا تفسير المنطق الأرسطي لليقين في باب التواتر، يردف ذلك ببيانه بتفسيره هو المبتني على أساس الاستقراء وحساب الاحتمالات ونظرية الاحتمال. في يوم أمس وضحت لكم المراحل الثلاثة التي اتبعها المصنف في بيان التفسير الأرسطي لليقين في القضية المتواترة. مراحل ثلاث، نقاط ثلاث. في النقطة الأولى وضح المصنف أن المنطق الأرسطي يعتمد على أساس وجود كبرى يقينية أولية بديهية ضرورية، وهي واحدة من القضايا الست التي يقوم عليها التفكير البشري، فما من نتيجة نصل إليها إلا وتنتهي إلى واحدة من هذه الست، ولما كانت هذه الست القضايا الست بديهية فإذن من حقنا أن ننتج يقينا معتمدا على البديهيات. واحد من عدها هي الكبرى في القضية المتواترة. ما هي هذه الكبرى؟ يمتنع تواطؤ الكثيرين على الكثير. النقطة الثانية، المصنف قال هذا التفسير الأرسطي لإنتاج اليقين من خلال القضية المتواترة يشبه نفس التفسير الأرسطي لإنتاج اليقين من القضية التجريبية، فإن اليقين الذي نحصل عليه في القضية التجريبية يستند إلى كبرى عقلية أولية ضرورية بديهية لا تحتاج قبلية، لا تحتاج إلى تجربة. هذا معنى قبلية، وهي أن الصدفة لا تتكرر. الاتفاق بنحو الصدفة لا يكون أكثريا ولا دائميا. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، قال فيها أن الكبرى التي اعتمدتها القضية المتواترة وفق التفسير الأرسطي ترجع إلى الكبرى التي تعتمدها القضية التجريبية وفق المنطق الأرسطي، فامتناع تواطؤ الكثيرين على الكذب مرجعه إلى امتناع الصدفة تكررا ودواما بالبيان المتقدم في يوم أمس. انتهى بذلك استعراض موجز من قبل المصنف لتفسير اليقين وفق المنطق الأرسطي. أنت ماذا تقول سيدنا؟ قال أنا أعتقد، عليكم السلام، أعتقد أن الصحيح أن التواتر ينتج لنا اليقين إذا كثر عدد المخبرين. حينئذ القضية التي يخبر عنها هؤلاء الكثيرون والتي نسميها بالقضية المتواترة، مثلا رؤية الهلال، سوف يوجد لدينا يقين برؤية الهلال، وسبب هذا اليقين برؤية الهلال هو الكثرة التي ينقلها، هو الكثرة في عدد المخبرين. انتهاء الكثرة في النقل إلى اليقين منشأه حساب الاحتمالات، منشأه تراكم الاحتمالات، تراكم القيم الاحتمالية لكل مفردة من هذه المفردات. فشهد عندي 20 شخصا على رؤية الهلال، واحد من البصرة، واحد من الديوانية، واحد من الحلة، واحد من بغداد، واحد من كركوك، واحد من أهواز، واحد من قم، وهكذا شهد مجموعة كبيرة 20 نفر شهدوا على رؤية الهلال. حينئذ كل واحد من هؤلاء 20 يمثل في حد ذاته قيمة احتمالية، كل خبر من هؤلاء يحتمل فيه الصدق ويحتمل فيه الكذب. أفرض أنا ما أعرف هذا الثقة لو مو ثقة، شهد إذا ما أعرف ثقة لو مو ثقة، قد تكون نسبة الصدق في كلامه 50% وقد تكون 30% إذا ما أعرفه، قد تكون 30%. إذا أعرف ثقة شقد راح يصير؟ 80%، 75%. إذا أعرف ثقة هذا هم يختلف، هذا يختلف أنه النسبة راح تختلف. إذا في مكان واحد عليكم السلام مرة ما أعرف ثقات لو مو ثقات، ما أعرف شنو شغلهم، النسبة تختلف، هواي تختلف عن النسبة. قد تكون النسبة لأنه أحتمل التواطؤ في بيناتهم على الكذب لسبب من الأسباب، نسبة قد تكون 10% من كل واحد، قد تكون 5% من كل واحد. المهم النسبة تختلف بحسب العوامل، وهذه مؤشر عند المصنف سيستخدمها لاحقا. فإذا 50% فلنقل 50% القيمة الاحتمالية لصدق القضية التي يخبر عنها المخبر الأول شقد؟ 50%. كما أن القيمة الاحتمالية لكذب ما أخبر عنه المخبر الأول أو اشتباهه، كذاب ما شاف الهلال، هذا احتمال، أو لا أخطأ وهذا هم أمر محتمل، احتمال الخطأ وارد. إذن يحتمل الصدق 50%، يحتمل الكذب أو الاشتباه همس 50%. هذه قيمة احتمالية للواقعة الأولى. لما يجين المخبر الثاني 50% أيضا لصدقه، 50% لكذبه أو اشتباهه، فلما نضع الأول عندما نضع الخبر الأول والخبر الثاني مع سوية، القيمة الاحتمالية للصدق سوف تزداد، والقيمة الاحتمالية للكذب والاشتباه سوف تنقص. عندما نضع إلى جانبهما الخبر الثالث فالقيمة الاحتمالية للصدق تزداد والقيمة الاحتمالية للكذب تنقص. وهكذا في كل عملية إخبار يقوم بها أحد هؤلاء 20، أحده كل واحد منهم عندما يخبرني عن رؤية الهلال، القيمة الاحتمالية لثبوت رؤية الهلال سوف تزداد باضطراد، بينما القيمة الاحتمالية لعدم رؤية الهلال للكذب أو للاشتباه والخطأ سوف تنقص حتى تصل إلى درجة ضئيلة جدا قريبة من الصفر والعقل لا يحتفظ بها. هكذا خلق العقل سعد يقين، هاي في القضية المتواترة. ونفس الكلام يقول، نفس الكلام أنا أطبق على القضية التجريبية، نفس الكلام أجريه في القضية التجريبية، فإنه القضية التجريبية تراكم القيم الاحتمالية في كل تجربة وحادثة يقوم بها العالم أو المجري أو المشاهد، كل تجربة تمثل قيمة احتمالية. عندما يسلط النار والحرارة على الحديد يتمدد الحديد، يحتمل أمران، يحتمل أن الحرارة هي علة تمدد الحديد، ويحتمل أن العلة شيء آخر غير الحرارة. غاية الأمر لما تمدد الحديد بفعل تلك العلة قارن التمدد الحرارة، فالاقتران لا من العلية وإنما صدفة، صار شيء خارجي أدى إلى اقتران الحرارة والحصدفة اقترنا، وأما العلية فهي لشيء آخر غير منظور. فالقيمة الاحتمالية للعلية قد تكون 50%، قد تكون 40%، يختلف من مورد إلى آخر، قد تكون 60%. وعندما أجري التجربة الثانية وأشاهد اقتران الحادثتين، حرارة الحديد تؤدي حرارة الحديد وتمدد الحديد، ستزداد القيمة الاحتمالية للعلية وتنقص القيمة الاحتمالية للاقتران من دون علية. وعندما أجري التجربة الثالثة تزداد القيمة الاحتمالية هذه وتنقص تلك، وهكذا باضطراد تزداد القيمة الاحتمالية للقضية التجريبية، يعني لكون الحرارة علة لتمدد الحديد، وتنقص القيمة الاحتمالية لنقيضها للاقتران الصدفة، تنقص حتى تصل إلى درجة قريبة من الصفر لا يحتفظ بها العقل. إذا زالت ورجعت إلى الخلف، حينئذ لا يبقى في العقل إلا، لا يبقى ماثلا إلا العلية. حينئذ عند العقل يصير أكو يقين. وهذا يعني أن القضية التجريبية تنتهي بفعل تراكم الاحتمالات، تنتهي بنا إلى اليقين. يقول المصنف: هذا تفسيري، هذا تفسيري لحصول اليقين الموضوع من خلال في القضية المتواترة والقضية التجريبية من خلال تراكم الاحتمالات. إذن أنا لا أعتقد بالقياس في المقام، لا أعتقد برجوع التواتر، اليقين في باب التواتر واليقين في باب التجربة، إلى وجود قياس يعتمد على خبرة أولية ضرورية بديهية قبلية سابقة على الاستقراء والتجربة، لا أعتقد بذلك. وإنما أعتقد أن اليقين أمر نتج بفعل تراكم احتمالات. هاي نظرية المصنف. وهاي النظرية تحتاج طبعا إلى مباحث متعددة، ويستعين المصنف فيها بقواعد، بقواعد وأسس رياضية تعب عليها الآخرون، الآخرون بذلوا جهودا طويلة في تلك القواعد الرياضية. نظريات، نظرية الاحتمال نظرية غاية في الدقة، وتعب عليها أصحابها. على كل حال، المصنف بعدين يقول: أنا عندي نقطتين. النقطة الأولى عندي رد أو إبطال للتفسير الأرسطي بنحو موجز، وعندي دليل أو مؤشر على صحة تفسيري أنا. أما النقطة الأولى إبطال التفسير الأرسطي من خلال عرض التفسير الأرسطي، هذا التفسير كله يقوم على أساس حجرة مهمة، إذا شلنا تلك الحجرة يتفلش التفسير كله. ما هي تلك الحجرة؟ تعتقدون يا هي؟ ها؟ الكبرى، الكبرى مو؟ التفسير كله قائم على الكبرى، لأن التفسير وجد أن اليقين لابد أن يصار إليه من خلال القياس، والقياس إذا ما بي كبرى ما يكون مفضي إلى اليقين، كبرى يقينية ما يكون مفضي إلى اليقين. فالكبرى اليقينية هي حجر الزاوية، هذه المصنف راح يوجه أصابع النقد إليها. يقول: أنا في عقيدتي إن أردتم نظري، فأنا أعتقد أن هذه الكبرى في باب القضية التجريبية. شو المصنف عاف القضية المتواترة، شو راح رأسا يشكل على القضية التجريبية، شو تقوله؟ لأنه هي الأصل بعد، ما هو قال في النقطة الثالثة اللي عرضها لنا في يوم أمس، قال: ترى الكبرى مالت القضية المتواترة مرجعها المن للكبرى مالت القضية التجريبية. إذن هو راح حتى يشكل على الكبرى في القضية التجريبية، قال: عقيدتي أنا أعتقد أن الكبرى في القضية التجريبية ليست ضرورية، ليست بديهية، ليست أولية، ليست قبلية، إنما هي قضية يصل إليها العقل بعد أن يشاهد التجربة، هي نفسها قضية تجريبية. دليلنا شنو؟ دليلنا أنت هذه المسألة نفسها أن الصدفة لا تتكرر، لا بنحو الدوام ولا بنحو الأكثرية، هذه نفسها القضية. الصدفة مع يعني عدم وجود علية بين المقترنين كثيرا، أنت اسأل بها فد واحد أصلا ما شايف شيء، هو عايش في الصحراء، عاش في الصحراء ومات في الصحراء، ما عنده علوم، ما عنده شيء، ما متعلم. روح قل لي فد اثنين يقترنن فد شغلتين، واحدة صير ويا الثانية، ما بيناتن هم ما بيناتن علية، ممكن لو ممكن. يقول لك ما أدري، على الأقل يقول ما أدري، على الأقل يقول ما أدري. زين ما أدري. بينما قل له ممكن أنه أنت موجود هنا وأنت هم ما موجود هنا، يعني أسئلة عن اجتماع، سوي له مصداق لاجتماع النقيضين. يقول لك شبيك عمي أنت عاقل معاقل؟ ما يصير اجتماع النقيضين، ما يصير اجتماع النقيضين. ما ترى أنا لو موجود هنا لو ما موجود هنا أنا. زين وهذا حتى ترى الطفل اللي توا بعد صغير يعني سنتين ومداركة، لما نقول له أنت ماكو هم يستغرب شنو أنا ماكو، يقول لك أنا موجود. طفل صغير يقول لك بلي أنا هذا ويا شنو أنا ما موجود. لاحظون كيف؟ إذن حتى الإنسان اللي ما متعلم، حتى الإنسان اللي مدارس، عندما تعرض له قضية أو مصداق لاجتماع النقيضين يرفض، يقول لك ما يصير. بينما اعرض إلى قضية أن الصدفة تتكرر، أن الاقتران الصدفة غير العلي يتكرر، لا يجد رفضا لذلك. يقول لك خلنا نشوف، خلنا نسوي لنا خن نسوي كم حالة اقتران نشوف يصير أو ما يصير. يقول هذه قضية ليست قبلية، هي قضية تجريبية بعدية، الصدفة لا تتكرر، ليست من الأوليات، لا نقبل بذلك. وبالتالي مو بس إذن الكبرى في القضية التجريبية ليست أولية ومو بديهية ومو من القضايا التي يصل إليها العقل بالبداهة وقبل العلوم وقبل التجربة، لا مو بس هي، حتى الكبرى في باب القضية المتواترة اللي ترجع علما إلى هاي الكبرى، هاي النقطة الأولى الحجرة اللي إذا فلشناها يضحى التفسير الأرسطي للقضية المتواترة مخدوش والتجريبية مخدوش مهب الريح، هو هذه أنه الكبرى. فإحنا نكون نقبل أو ما نقبل إشكال المصنف، هذا واحد. والنقطة الثانية والتي يعتبرها مؤشرا ودليلا على صحة تفسيره، النقطة هي أن العوامل تؤثر على سرعة اليقين وبطئه. يعني في القضية المتواترة أكو عوامل توجد في مع المخبرين إذا كان كلهم عفوا شيخنا، لا راحت شيخي، عفوا شيخنا رحمه الله عليه. إذا كان كلهم ثقات، كل المخبرين ثقات، جزء نحتاج إلى 10 فيحصل يقين. إذا كان كلهم مو ثقات نحتاج 50 جزء حتى يحصل يقين. شيخنا صار الزحمة يا مولاي، زاحمت موالينا. إذا كان كلهم ثقات 10 يكفينا، إذا كان كلهم مو ثقات جزء نحتاج 50. إذا بعضهم ثقات بعضهم مو ثقة جزء نحتاج 20. يدلك ذاك على أي شيء؟ أحسن، هذا عامل من العوامل المؤثرة، يعني أن تراكم الاحتمالات هو منشأ اليقين. فكلما كانت القيمة الاحتمالية في كل واقعة ضعيفة احتجنا إلى قيم احتمالية أكثر متراكمة، وكلما كانت القيمة الاحتمالية لكل خبر قوية في نفسها فإننا من خلال التراكم نصل بسرعة بطريقة أسرع. هاي في القضية المتواترة، ونفس الأمر في القضية التجريبية. إذا كان احتمال عدم العلية، يعني إذا كان احتمال وجود علة أخرى غير الحرارة للتمدد، احتمال علة ما مرئية، إذا كان في نفسه ضعيف واحتماله في نفسه ضعيف، حينئذ تراكم الاحتمالات يكون لا نحتاج إلى تجارب كثيرة جدا، قد تجارب قليلة تفضي بنا إلى حصول اليقين. هذا يعتبره مؤشر، وهو أحد أدلة نظرية، يعتبر أحد الأدلة في نظريته على صحة تفسيره هو رحمه الله لحصول اليقين في البني. يعني
يضعف احتمال الصدق.
لا، شوف، هو القياس التفسير الأرسطي، التفسير الأرسطي يعتمد على أي شيء؟ يقول إحنا عندنا كبرى أحسن، وإحنا غاية ما سوينا بالخارج عندما أجرينا التجربة الأولى والثانية والعاشرة، أذني لمن أجريناها وشفنا الحديد يتمدد بالحرارة، حينئذ نأتي إلى قاعدة عقلية يصل إليها العقل بالبلاغة، ولا يحتاج فيها إلى واسطة الإثبات، لا يحتاج فيها إلى قضية أخرى سابقة عليها، العقل يصل إليها بالبداهة ولا يحتاج إلى تجربة، ولا يحتاج فيها إلى تواتر أبدا، كل شيء ما يحتاج، العقل يصل إليها بالبداهة. ما هي هذه القضية؟ يستحيل ويمتنع أن تتكرر الصدفة كثيرة، هذه مستحيل. هذه بعد المنطق الأرسطي، لا تقول له بعد من خلال تعدد، هذا وين رجعته سويتها بعدية، بس تتحدث ويا بهالطريقة، من خلال تعدد التجارب وصلنا إلى امتناع، سويتها شنو بعدية، فرع التجربة تسويتها أبدا. هو يقول ذني قبليات بديهيات أوليات ضروريات لا نحتاج فيها إلى أي واسطة في الإثبات، هذه من القطع من اليقين البديهي الذي لا نحتاج إلى قبلياته، قبليات سابقة عليه. هذا هو مقدار ما ذكره رضوان الله عليه. التواتر، وقد عرف في المنطق بأنه، هاي النقطة الأولى يا إخوان، بأنه إخبار جماعة، النقطة الأولى في تفسير المنطق الأرسطي للتواتر، إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب، وبموجب هذا التعريف يمكن أن نستخلص أن المنطق يفترض أن القضية المتواترة مستنتجة من مجموع مقدمتين. يعني شنو؟ يعني المنطق يرجع التواتر إلى قياس برهاني، ولذلك يتولد اليقين من التواتر من مقدمتين صغرى وكبرى، إحداهما بمثابة الصغرى وهي تواجد عدد كبير من المخبرين، إن هؤلاء الكثيرين قد أخبروا برؤية الهلال، والأخرى بمثابة الكبرى وهي أن كل عدد من هذا القبيل، يعني كثيرين، أن كل عدد كثيرين يخبرون عن شيء يمتنع تواطؤهم على الكذب، هاي كبرى. النتيجة أن إخبار هؤلاء الكثيرين اللي أخبروا برؤية الهلال يستحيل تواطؤهم على الكذب. هاي النتيجة. وهذه الكبرى لو التي لو تمت لتم القياس. وهذه الكبرى يفترض اللي نحتاجها ركن أساسي هذه يفترض المنطق أنها عقلية ومن القضاء مو تجريبية. المصنف راح يقول هاي تجريبية لاحقا مو عقلية، ومن القضايا الأولية في العقل، العقل يحكم بها بلا حاجة إلى واسطة في الإثبات، ولا يحتاج إلى قضية أخرى لكي يصدق بها، بمجرد أن يتصورها يصدق بها. لا احنا نقول بلي انتوا ايش قاعد تقولون الان؟ انتوا قاعد تقصدون بالعقل هو التفكير، تلاحظون كيف؟ اما من نقول انها عقليه يعني مو تجريبيه. مره العقل ياخذها من نفسه، هو غني ياخذها من نفسه، هكذا خلقه الله، خلقه الله غنيا بمجموعه من الامور، فهو غني بهذه الأمور. ومرة لا يأخذها، رحم الله وعليكم شيخ جزاكم الله خير، يأخذها من غيره، فقير في هذه الناحية، يأخذها من التجربة. فالمدار هذه أن هذه القضية من القضايا الموجودة في المودعة في نفس العقل من دون حاجة إلى تجربة، لو قضية وصل إليها العقل بالتجربة، إذا قلنا بالتجربة إذن هي قضية تجريبية في العقل في الحقيقة مو عقلية. نعم عقلية بهذا المعنى قاعد تصدون أن العقل بالتفكير وصل إلى بلي هذا نلتزم به، لكن عقلية يعني مو أخذها من التجربة مالته، العقل هو اللي جابها، الله طاهية، الله عز وجل أودعها فيه. قال ومن هنا عد المنطق المتواترات في القضايا، عدها في القضايا الضرورية الست التي تنتهي إليها كل قضايا البرهان. إذا عندك هم يقين كن يرجع إلى هذه الست. فالحمد لله، الحمد لله، بارك الله بهذه القضايا الست اللي واحد من عدهن القضية المتواترة المنطق. قال تردون يقين، هذا يقين. وهذا التفسير، وهي النقطة الثانية في تفسير المنطق الأرسطي، وهذا شلنا بجاب المصنف قضية تجريبية، مو يريد يروح إلى كبراها، راح يجي بعد شوية نرجع لكبراها نحتاجها. وهذا التفسير المنطقي للقضية المتواترة يشابه تماما تفسير المنطق نفسه للقضية التجريبية التي هي إحدى تلك القضايا الست، فإنه يرى المنطق الأرسطي أن علية الحادثة الأولى حرارة النار، للحادثة الثانية تمدد الحديد حرارة الحديد، علة للحادثة الثانية تمدد الحديد، التي هاي صفة للعلية التي ثبتت بالتجربة عن طريق اقتران الثانية التمدد بالأولى بالحرارة في عدد كبير من المرات. هاي العلية اللي هي القضية التجريبية مستنتجة من مجموع مقدمتين، إحداهما بمثابة الصغرى وهي اقتران الحادثة الثانية التمدد بالحديد في الحديد بالأولى بحرارة الحديد في عدد كبير من المرات، الاقتران المتكرر. ونقول كلما أو كثيرا ما تمدد الحديد عندما سلطنا النار عليه. والأخرى بمثابة الكبرى أن الاتفاق لا يكون دائميا، الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية، تكرر الصدفة كثيرا أو دائما ممتنع، عبر ما شئت، بمعنى أنه يمتنع أن يكون هذا الاقتران في كل هذه المرات صدفة، هذا مستحيل، لأن الصدفة لا تتكرر إلى لهذه الدرجة. إذن النتيجة هذا الاقتران بين حرارة الحديد وتمدد الحديد مو صدفة، وإنما لأجل العلية، وهذه الكبرى يعتبرها المنطق قضية عقلية، مو بعدية، مو تجريبية، قضية عقلية أولية ضرورية بديهية، العقل غني بها مودعة فيه، ما يحتاج إلى تجربة خارجا، ولا يمكن في رأيه في رأي المنطق أن تكون هذه القضية الكبرى ثابتة بالتجربة، لأنها تشكل الكبرى لإثبات كل قضية تجريبية، فكيف يعقل أن تكون هي بنفسها قضية تجريبية؟ النقطة الثالثة، مرد الكبرى في المتواترة إلى الكبرى في التجريبية، وإذا دققنا النظر وجدنا أن الكبرى التي تعتمد عليها القضية المتواترة تواطؤ عدد كبير من المخبرين على الكذب ممتنع، هاي الكبرى مردها إلى نفس الكبرى التي تعتمد عليها القضية التجريبية تكرر الصدفة مستحيل ممتنع. فامتناع التواطؤ على الكذب يرجع إلى امتناع تكرر الصدفة. كيف سيدنا فسرن؟ رجاء فسرن. قال لأن كذب المخبري يعني افتراض كذب كل مخبر من هؤلاء المخبرين العشرة أو العشرين، يعني افتراض مصلحة شخصية معينة دعته إلى إخفاء الواقع، أيا كان شنو المصلحة ما ندري، المهم أكو مصلحة، نحتمل أكو مصلحة، فهي التي أدت إلى أن يكذب. خب الثاني، الأول كذا، الثاني كذلك، الثالث كذلك، وهكذا إلى العشرة، هكذا إلى العشرين، وكذبة هذا لأن كذب المخبر يعني أكو مصلحة عند هذا المخبر، وكذب العدد الكبير من المخبرين ماذا يعني؟ معناه افتراض أن مصلحة المخبر الأول في الإخفاء في الكذب اقترنت صدفة، إخفاء الواقع والكذب اقترنت صدفة بمصلحة المخبر الثاني في إخفاء الواقع في الكذب، والمصلحتان معا اقترنتا صدفة بمصلحة المخبر الثالث في الشيء نفسه في الإخفاء، وهكذا إلى المخبر العشرين، وهذا يعني تكرر الصدفة على الرغم من اختلاف ظروفهم وأحوالهم. واحد في البصرة وهو سياسي، واحد في الناصرية وهو أصلا مو سياسي، واحد من الجهة الفلانية واحد من الجهة الفلانية، واحد من الطائفة الفلانية واحد من الطائفة الأخرى، واحد يشتغل بقال واحد يشتغل خياط، هاي ظروف كلها أحوال مختلفة، فهذا يعني أيضا تكرر الصدفة مرات كثيرة، فيكون تواطؤ هذا العدد الكبير على الكذب ممتنع لامتناع تكرر الصدفة. وعلى هذا الأساس أرجع المنطق الاستدلال على القضية التجريبية والقضية المتواترة من خلال هذا العرض ذو النقاط الثلاثة، أرجعه إلى القياس المكون من المقدمتين المشار إليهما، واعتقد المنطق بأن القضية المستدلة ليست بأكبر من القضية يعني المستنتجة، هذا مقصود القضية المستنتجة النتيجة، القضية التجريبية النتيجة، القضية المتواترة النتيجة، ليست بأكبر من مقدماتها، مو أكبر من مقدماتها، إذا رجعناها للقياس فلو راح تصير مساوية، لو راح تصير أصغر من المقدمات. إذن من حقي أنا المنطق الأرسطي أن أعتقد أن هاتين القضيتين تورثان اليقين، لكن يا يقين الاستنباطي مو الاستقرائي. خلص تفسير المنطق الأرسطي، الآن خلنا نروح إلى تفسير المصنف. يقول لليقين، كيف يفسر المصنف اليقين؟ ولكن الصحيح أن اليقين بالقضية التجريبية والقضية المتواترة يقين موضوعي استقرائي، مو استنباطي، مو قياسي، استقرائي. يعني شنو هذا معنى؟ هذا معنى هاي الواو اللي تفسر شنو يقين استقرائي، يعني أن الاعتقاد بها، يعني أن اليقين بها حصيلة تراكم القرائن الاحتمالية الكثيرة في مصب واحد. راح يجيب لنا أول مثال ما القضية متواترة، وبعدين ينقل الكلام لمثال القضية التجريبية. فإخبار كل مخبر في القضية المتواترة هو قرينة احتمالية، احتمالية عليما، قرينة عليما على القضية المتواترة، يعني على رؤية الهلال. ومن المحتمل بطلانها، بطلان هاي القرينة الاحتمالية لإمكان وجود مصلحة تدعو المخبر إلى الكذب، أو إمكان وجود اشتباه أدى إلى خطأ المخبر. هذه في القضية المتواترة. تعال معي إلى القضية التجريبية. وكل اقتران بين حادثتين، حرارة الحديد وتمدده، قرينة احتمالية على العلية، على النتيجة، على القضية التجريبية، على العلية بينهما، بين الحادثتين. ومن المحتمل بطلان هذا الاقتران الأول والاقتران الثاني، وهكذا بطلان القرينة الاحتمالية. لماذا تبطل؟ ليش هذا المحتمل قائم؟ لإمكان افتراض وجود علة أخرى إحنا ما نشوفها، غير منظورة، هي السبب في وجود تمدد الحديد في وجود الحادثة الثانية، غير أن الحادثة الثانية اقترنت بالحادثة الأولى، يعني التمدد اقترن بحرارة الحديد صدفة مو على نحو العلية. فإذا كل واحد من إخبار المخبرين يمثل قرينة احتمالية، وكل حادثة وكل تجربة وكل اقتران يمثل قرينة احتمالية. فإذا تكرر الخبر أو الاقتران، الخبر في التواتر أو الاقتران في التجربة، تعددت القرائن الاحتمالية. يعني شنو تعددت؟ يعني وازداد احتمال القضية المتواترة اللي هي رؤية ثبوت الهلال، ازداد احتمال ثبوت الهلال. أو التجريبية، أن حرارة الحديد علة تمدده، ازداد احتمال هاتين القضيتين، وتناقص احتمال نقيضها، عدم ثبوت الهلال وعدم العلية. كل ما نضيف مفردة جديدة إلى القيم الاحتمالية يزداد احتمال القضية المتواترة وينقص احتمال نقيضها. لا 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 أبدا، ينقص الطرفين. وهذا طبعا، وهذا السؤال مشروع جدا ويبتني على قواعد رياضية الإجابة عنه، لأنه طبعا شلون نجمع وشلون نضرب في بعض الأحيان. زين، ليش نضرب هذا الطرف؟ ليش ما نضرب الطرف الآخر؟ ليش نضرب هذا الطرف؟ ليش مو الطرف الآخر هو اللي ينضرب؟ إذا الطرف الآخر راح يزداد احتمال. هاي كلها قواعد وكلها بديهيات رياضية. ها بلي، هي بسط ومقام، لكن يا هو اللي ينضرب. اي بلي، انتو قاعد، هو نفس هذا اللي قاعد أقوله، قاعد تشيرون إليه. ليش نضرب هذا ما نضرب ذاك؟ تلاحظون كيف فينتج لنا هذه، تنتج لنا الزيادة هنا والنقص. خلنا نعكس، تلاحظون كيف كلها تعتمد على أسس رياضية، هي نظرية الاحتمال. ليش نطبق هنا جمع، ليش نطبق هناك ضرب؟ زين، ليش هذا نضربه؟ ليش مو تلك القضية؟ ليش مو نضرب النقيض فنصل إلى، تلاحظون كيف؟ لكن المصنف قاعد يشير هنا إلى الطريقة الوجدانية في التعامل مع القضية، يشير إلى الطريقة. وأما الذهاب مع القضية إلى لعله إن شاء الله يجينا حديث بنحو إجمالي عنها في العنوان الجديد الوراء، راح يجينا في بحث التواتر إن شاء الله راح أشير إليه. ولو هذا بحث جميل ويحتاج وقت شيخي، هذا يحتاج على الأقل 5 إلى 6 محاضرات، يحتاج ياخذ وقت. ونفس الكلام ونصلنها وتناقص احتمال نقيضها حتى يصبح قريبا من الصفر جدا فيزول تلقائيا لضآلته الشديدة. هذا تفسير المصنف، خلصنا من عنده تفسيره بمجموعة من الجمل، هذا هو تفسيره. الآن راح يذكر نقطتين. النقطة الأولى يحاول فيها إبطال تفسير المنطق الأرسطي، والنقطة الثانية هي دليل أو مؤشر على صحة تفسيره. ونفس الكبرى، هاي النقطة الأولى، إبطال لتفسير المنطقي لليقين في باب التواتر. ونفس الكبرى التي افترضها المنطق القديم ليست في الحقيقة إلا قضية تجريبية أيضا، يعني مو عقلية أولية وإنما بعدية تنتج من التجربة، مو مثل امتناع التناقض، استحالة اجتماع النقيضين، ذيك كل وحدة كل واحد يعرفها، حتى الصبي غير المميز، الصبي غير، انت جربها ويا الصبية عمره جو سنتين ونص وتقدر تجرب ويا استحالة اجتماع النقيضين. اما فد واحد بسيط جدا كل شيء ما دارس، اطرح عليه قضية ان الصدفة لا تتكرر وليست بدائمية، ما يعرف، قل كن نجرب، يعني كن نشوف حالات، كن حالات نسوي امامنا حتى نعرفها تصير لو مصير. فاذا هي تجريبيه وليست عقليه اوليه. ومن هنا نجد لان اليقين في القضيه المتواتره والقضيه التجريبيه يقين يعتمد على تراكم الاحتمالات وزيادة القيم الاحتمالية لا على أساس قياس وبرهان ويقين استنباطي. من هنا نجد أن حصول اليقين بالقضية المتواترة والتجريبية يرتبط هذا اليقين يتأثر بكل ما له دخل في تقوية القرائن الاحتمالية نفسها، فكلما كانت كل قرينة احتمالية في نفسها أقوى وأوضح، يعني كل واحد من المخبرين كان ثقة في نفسه، كان حصول اليقين من تجمع القرائن الاحتمالية، اليقين برؤية الهلال من تجمع هذه الأخبار إخبارات الثقات أسرع، فنحتاج جزء ما أقل. وعلى هذا الأساس نلاحظ أن مفرداتي، يعني كل خبر من الأخبار في باب التواتر، أن مفردات التواتر إذا كانت إخبارات يبعد في كل واحد منها احتمال الاستناد إلى مصلحة شخصية تدعو إلى الإخبار بصورة معينة. شنو هاي الإخبارات اللي بيها هكذا بعد استبعاد؟ ها، وثاقة المخبر، إما لوثاقة المخبر أو لظروف خارجية. لو كان كل واحد من هذه الإخبارات في ضرر المخبر، كان مضر للمخبر مع ذلك أخبر عنه حتى وإن لم يكن ثقة، فإن الاحتمال هنا يكون قويا. كلما إذا كانت الإخبارات من هذا القبيل حصل اليقين بسبب هذه المفردات بصورة أسرع. وكذلك الحال في باب التجربة، في القضية التجريبية، في الاقترانات المتكررة بين الحادثتين، فإنه كلما كان احتمال هذا بيان لقوله وكذلك الحال في التجربة، فإنه كلما كان احتمال وجود علة لتمدد الحديد غير منظورة، هذه العلة غير منظورة، احتمال وجودها أضعف، كانت الدلالة الاحتمالية لكل اقتران على العلية أقوى، كانت الدلالة أقوى، الدلالة على العلية أقوى، وبالتالي يكون اليقين بالعلية أسرع وأرسخ. وليس ذلك. هذا تأثر اليقين، تأثر اليقين بالعوامل في كل قيمة احتمالية، بكل مفردة من مفردات التجربة أو التواتر. ليس ذلك إلا لأن اليقين في المتواترات والتجريبيات ناتج عن تراكم القرائن، القرائن الاحتمالية، تراكم ها وتجمع، هذا معنى تراكم، يعني تجمع قيمها الاحتمالية المتعددة في مصب واحد، هذا معنى اليقين، ناتج من التراكم في الاحتمالات، وليس ناشئا ومشتقا من قضية عقلية أولية كامتناع تكرر الصدفة، اللي هو امتناع تكرر الصدفة، كتلك الكبرى التي يفترضها المنطق. ما دام قلنا العوامل مؤثرة، فإذا فلنطرح العوامل، وهي على قسمين، بعضها عوامل موضوعية موجودة عند كل الناس، وبعضها عوامل ذاتية، بعض الناس عندهم بعض الناس مو عندهم. هاي العوامل تؤثر على إنتاج اليقين سريعا أو بطيئا، والحمد لله رب العالمين. بل سيدنا بل